Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الاربعاء 8 من شهر 6 سنه 2022. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى مختلفه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. قتلى وجرحى وحرق جزء لثمانية قرى في اشتباكات قبلية بولاية غرب دارفور، وارتفاع حصيلة الصراعات القبلية في أبو جبيهة بجنوب كردفان إلى 11 قتيل و35 جريح. مقتل شخصين من بينهم نجل كوشيف في مطاردة مع الشرطة بجنوب دارفور، ومسلحون يختطفون الطفلين وينهبون مئات من الماشية ومبالغ نقدية ضخمة بشمال دارفور. استقالة والي البحر الأحمر، ومجلس البيجة يعلن رفع الاعتصام، ولجنة الأطباء تعلن عن 31 إصابة خلال مواكب 6 يونيو. انطلاق الجلسة الإجرائية للحوار المباشر اليوم الأربعاء، والحرية والتغيير تقاطع ودعم أمريكي وأممي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل نحو 15 شخص وأصيب العشرات في استمرار الاشتباكات القبلية بعدد من مناطق محلية كولبوس بولاية غرب دارفور يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي. وقال مواطنون من كولبوس لراديو دبنجا أن من بين القتلى قائد نقطة الشرطة في منطقة كديدة، وأشاروا إلى حرق عدد كبير من المنازل في 8 قرى، ونوه مواطنون إلى اختطاف عدد من المسافرين من كولبوس إلى سرف عمرة واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. وقال أبكر التوم الأمين العام لقبيلة الجمير لراديو دبنجا أن الاشتباكات اندلعت بعد نزاع على أرض زراعية قبل أن تتوسع دائرتها لتشمل عدد من القرى واحتلال أحد آبار المياه، وأشار إلى استمرار الاشتباكات حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ودعا الطرفين للاحتكام لصوت العقل وضبط النفس. وأضاف أبكر التوم في هذا الخصوص:
والاشتباك ده وقع بمزرعة بين قبيلة الجمر والرزيقات صباح أمس، وامتد الصراع إلى أحد الآبار بعد هجوم من الرزيقات إلى الجمر في تلك البير. وفي الحادث في المزرعة والبير الجمر احتسبنا 5 شهداء وعدد من الجرحى. يتجدد الاشتباك حتى نهار اليوم، وحتى الآن هذه الاشتباكات مستمرة.
من جانبها قالت التنسيقية العليا لأبناء الرحل بولاية غرب دارفور أن الاشتباكات وقعت بعد مقتل أحد من الرحل وإصابة آخر داخل مزرعتهم في إطلاق نار بواسطة شخصين بمنطقة أم حريز بمحلية كولبوس بولاية غرب دارفور. وأشارت التنسيقية في بيان إلى ملاحقة الجناح حتى وصلوا إلى عد الماء، مما أدى لاشتباكات خلفت عدد من القتلى والجرحى. وأشار البيان إلى مقتل من وصفه بعقيد العقداء ومرافقيه وإصابة آخرين مساء الاثنين. أكد عباس مصطفى نائب المدير التنفيذي لمحلية كولبوس مقتل عدد من أفراد الشرطة والجيش المرتكزين في أم كديدة التي تبعد 85 كيلومتر من رئاسة المحلية خلال الاشتباكات الدائرة في المنطقة، ووصف الوضع بأنه خطير وخارج عن السيطرة. وأوضح عباس أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع والاحتياط المركزي وقعت في كمين نصبه الرعاة أثناء تحركهم إلى موقع الاشتباكات، وأشار إلى نهب 5 عربات وممتلكات مواطنين، وتمكنت السلطات من استعادة عربتين. وقال أن تعزيزات عسكرية قادمة من الطينة وصلت إلى كولبوس عصر الثلاثاء قبل أن تتحرك إلى مناطق الأحداث في وحدة دار مكتة. وأضاف عباس نائب المدير التنفيذي لمحلية كولبوس بولاية غرب دارفور في هذا الخصوص:
كده حصلت مشكلة مبارح بين الجمير ونرى إن عندنا جزء من الشهداء من الشرطة ومن الجيش كانوا مرتكزين في وحدة كليلة. اجتمع لجنة من المحلية وتحركت قوة مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع والاحتياط المركزي، وقعوا في كمين مع أخواننا الرعاة نهرب في كفر لهم السريع، وحصل نهب عن المواطنين. يعني يمكن يتسرقوا زي 3 عربية اتسرقت.
ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية الدامية في أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان التي استمرت يومي الأحد والاثنين إلى 11 قتيل و35 جريح معظمهم من طرفي الصراع. وأوضح مواطنون من أبو جبيهة لراديو دبنغ أن المدينة شهدت هدوءا نسبيا منذ مساء الاثنين بعد انتشار القوات المسلحة. وأشارت مصادر صحية إلى الازدحام في مستشفى أبو جبيحة بسبب الإصابات مع قلة عدد الكادر الطبي وانعدام الأدوية بما فيها معدات الإسعافات الأولية، ونبهوا إلى عدم توفر عربات الإسعاف. أعرب فولكر بيرتس رئيس بعثة اليوني تامس عن قلقه البالغ أزاء الاشتباكات بين المجتمعات المحلية في أبو جبيحة بجنوب كردفان والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح، ودعا قوات الأمن إلى تأمين المنطقة وضمان حماية المدنيين، وحث الزعماء المحليين على بذل جهود للوساطة. قتل شخصان من بينهم نجل المتهم في المحكمة الجنائية الدولية علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيب خلال مطاردته بواسطة دورية قوات مشتركة بمدينة رهيد البردي بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين. وقال شهود لراديو دبنغا أن صلاح نجل كوشيب الشهير به بوش فجر قنبلة جرينيت يوم الاثنين باتجاه نظاميين ومواطنين مما أدى إلى وفاة الطفل محمد نور 15 عاما متأثرا بجراحه صباح الثلاثاء، فيما أصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفاوتة. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن ارتفاع عدد ضحايا قمع المظاهرات السلمية إلى 100 قتيل بعد مقتل أحد المتظاهرين في موكب 6 يونيو بسلاح خرطوش في الصدر بأم درمان. وحصلت اللجنة في تقرير ميداني 31 حالة إصابة خلال مواكب 6 يونيو، من بينها 23 حالة إصابة بطلق ناري متناثر مرجح أنه سلاح خرطوش، من بينها إصابات في الرأس والصدر والبطن إلى جانب إصابتين في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع وإصابة في العين نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع. وأوضح التقرير أن مجمل الإصابات في أم درمان تبلغ 23 حالة وفي الخرطوم 8 حالات. تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات الجلسة الإجرائية للحوار المباشر بدعوة من الآلية الثلاثية اليونيتامس الاتحاد الأفريقي والإيجاد. وأعلنت قوى الحرية والتغيير مقاطعتها فعاليات الجلسة لأنها لا يمكن أن تؤدي لإنهاء الانقلاب، فيما أعلنت قوى التوافق الوطني والحزب الاتحادي الأصلي وجهات أخرى مشاركتها في الحوار. وكانت الآلية قدمت الدعوة لعشر جهات سياسية، واستثنت الدعوة الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين ولجان المقاومة والكيانات النسوية. دعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجميع للانخراط فيما تقوم به الآلية والشركاء الدوليين من جهود، وانتقد في خطاب لافتتاح السوق المخفض بأم درمان يوم الاثنين مساعي من وصفهم بالمشككين والمخربين الذين قال أنهم يعملون على تخريب البلاد ومقدراتها، وشدد على أن قيادة الدولة تريد أن ترى وتلمس مصداقية الآلية الثلاثية والقيمة السياسية في التوصل إلى التوافق المنشود. التقت اللجنة العسكرية الثلاثية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول حمدان حميتي وعضوية الفريق أول شمس الدين كباشي والفريق إبراهيم جابر مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في بحضور السفير السعودي بالسودان علي بن حسن بن جعفر. وبحث اللقاء آخر الترتيبات لعملية الحوار السوداني المباشر الذي تسيره الآلية الثلاثية والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء. وأكدت اللجنة العسكرية الثلاثية دعمها الكامل لجهود الآلية الثلاثية المسيرة للحوار بين الأطراف السودانية والعمل على إنجاحه. أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى عن جدول التصعيد الثوري الذي يشمل مليونية مركزية يوم 30 يونيو المقبل إلى القصر الجمهوري ومليونية مركزية في أم درمان يوم 16 يونيو. كما أعلنت في بيان عن أربعة مواكب لا مركزية بجانب تدريس مدينة أم درمان الكبرى في 13 يونيو من الساعة 6 صباحا وحتى 5 مساء. كشفت هيئة محامي دارفور وشركائها عن وجود 21 معتقلا من أبناء غرب دارفور في سجن الهدى بأم درمان، تم ترحيلهم من الجنينة في أبريل ومايو من العام الماضي بموجب الطوارئ الملغي. وأوضح آدم راشد الأمين العام للهيئة في تصريح لراديو دبنجا أن ذوي المعتقلين أخطروهم بوجود المعتقلين داخل السجن ومدوهم بقائمة أسمائهم، وطالب البرهان بالوفاء بتعهداته والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين. وأضاف آدم راشد في هذا الخصوص:
ورد إلينا من بعض ذوي المعتقلين المرحلين من ولاية غربي دارفور، البالغ عددهم 21 والآن متوجهين بين الهدى. على حسب قولهم إن الناس لهم فترة طويلة في المعتقل وحتى ما بعد رفع حالة الطوارئ، فنحن حسي نوجه نداء عادي للبرهان لأنه أصدر رفع حالة الطوارئ. إذا ما تم طبعا نحن نعمل طلب رسمي للنائب العام وحنتحرك، لكن ده بعد الزيارة.
من جانبه قال بحر الدين أحمد أن شقيقه خميس أحمد إدريس تم إلقاء القبض عليه قبل أكثر من عام استنادا على قانون الطوارئ بمدينة جنينة بولاية غرب دارفور، وأشار إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عام وتحويله بمعية آخرين إلى سجن الهدى بأمدرمان، وبيّن أن شقيقه ما زال في السجن على الرغم من انتهاء فترة الحكم. وأضاف لراديو دبنجا من الجنينة:
كان عندهم عملنا بتوالي قانون الطوارئ، أخوي خميس أحمد إدريس يعني هذا قاعدين شخالين وجايب مسابي حكم حكمه سنة، قال له إنه كان رفوه سجن هدى وسنة بتاعهم نطمن في جايدين نطالبوا في أمانة الحكومة، نطالبوا من الوالي، قال لي ده القبض موالي إلا يفكوا موالي. مشيت قسم المجر دمتها، مشيت مرته ولا أربع مرات، قال لي تام الخطاب تمشي لوالي، عملت مشيت قال لي انتظر.
تقدم والي البحر الأحمر علي عبد الله أدروب باستقالته إلى رئيس مجلس السيادة عبر وزير الحكم الاتحادي، فيما أشاد مجلس نظارات البيئة بالخطوة وأعلن الشروع عن إنهاء الاعتصامات التي استمرت لعشرة أيام. وقال فتح الله الحاج أحمد أمين عام حكومة البحر الأحمر في تصريحات صحفية أن والي الولاية علي أدروب أخطره ظهر الثلاثاء أنه تقدم باستقالة مكتوبة لرئيس مجلس السيادة ويتوقع صدور قرار بشأنها خلال اليوم. من جانبه قال عبد الله أبشار مقرر مجلس البيئة أنهم اطلعوا على نص الاستقالة المسببة التي عزاها الوالي للحفاظ على النسيج الاجتماعي، وأضاف في هذا الخصوص:
والآن يمكن يعني اخترنا بشكل رسمي من قبل الأخ الوالي بالإنابة وكذلك لجنة أمن الولاية، واطلعنا حقيقة على الاستقالة بتوقيع الأخ الوالي. الأسباب من حقيقة تأتي هذه الخطوة حرصا على الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي كما ذكر الأخ.
اختطف مسلحون مساء اثنين من الأطفال الرعاة من نازحي معسكر شنغل طوباي بمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور ونهبوا 500 رأس من الضأن مملوكة للنازحين. وأوضح مواطنون لراديو دبنجا أن مسلحين اختطفوا كل من محمد سليمان 13 عام وحامد هارون 15 عام، وأشاروا إلى فتح بلاغ بالحادث في شنغل طوباية وأمد الرساية. وفي ولاية شمال دارفور أيضا نهب مسلحون مبالغ نقدية ضخمة وموبايلات من ركاب عربتي بوكس في طريقهما من الفاشر إلى شنغل طوباية بولاية شمال دارفور مساء الاثنين. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن 7 مسلحين يستقلون مواتر وجمال نصبوا كمينا للعربات في وادي مرة جنوب أبو زريقة بمحلية دار السلام ونهبوا أكثر من 3 مليار جنيه و500 ألف وموبايلات وممتلكات أخرى. أدام محامو الطوارئ تصريحات عضو مجلس السيادة مالك عقار إير في قناة الشروق التي وصف خلالها المواكب والمسيرات السلمية بأنها إرهاب ضد الدولة، ووصفت المحامية رحاب مبارك من محامي الطوارئ في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا تصريح عقار بأنه خطير، وأوضحت أنه يعبر بشكل أوضح النية التحريض لأجهزة الدولة الأمنية والشرطية والميليشيات في إطلاق يد العنف والتقتيل في حق المتظاهرين السلميين وذلك بوضعهم في خانة الإرهابيين. وأوضحت أن محامي الطوارئ سيتعاملون مع تلك التصريحات بما يناسبها من عمل قانوني وإجرائي داخليا وخارجيا بكل الوسائل المتاحة. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشرطة أن قوة مشتركة تمكنت من ضبط شبكة إجرامية تنشط في تجارة مادة اليورانيوم في منطقة سوبا شرق. وأوضحت الشرطة أن فريق ميداني مشترك من إدارة العمليات الفيدرالية والاستخبارات المضادة تمكنت من القبض على غين عين قاف أجنبي الجنسية بحوزته جوال بداخله مواد بيضاء في شكل حجارة صغيرة تزن حوالي 30 كيلو، وعند إخضائه للتحري أفاد بأن هذه المواد قد أحضرها المدعو راء ألف راء. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، حتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيش.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة انطلاق المحادثات المباشرة بين الأطراف السودانية التي ترعاها الآلية الثلاثية.
كل السودانيين الذين حضروا هم مصرين على أن يكون الحوار سوداني سوداني.
وما هي فرص نجاح هذه المحادثات؟
ده ما صحيح طبعا، دي لجان مقاومة حاولوا يصنعوها حتى من أيام الانقلاب، حتى بيسموهم اللجان المؤيدة للبرهان وكذا.
محامو الطوارئ يلتقون برئيس بعثة اليونيتامس ويتناولون الأوضاع القانونية للمتظاهرين والمعتقلين.
عادي ممكن يزول البدوه في يوم درماني ويزول الخرطوم ويزول سوبة، ما في الاختصاص المكاني نهائي، شغل حقابة.
استمرار الاشتباكات القبلية في محلية كلبس.
زمان كان في فرد شرطة توفى، لكن هذا في الأرض فرد الشرطة اللي توفوا بيجي ثلاثة.
الناظر تريك ومجلس نظارات البجة يتوصلون لتجميد استقالة تريك التي تقدم بها مساء الأمس.
الآن مجتمعين وتوصلوا إلى تجميد الاستقالة وإنعقاد اجتماع خلال الأسبوع المقبل.
وما هي الأسباب وراء إصدار عملة فئة الألف جنيه؟
يعني الناس بقوا يتخلوا عن جزء كبير من ضرورياتهم، ما بيقدروا يشتروا لأنه ما عندهم قدرة، لأنه قروشهم ما بتكفي.
كل هذا سنستمع إليه بعد قليل، ولكن سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل أمين رمضان.
انطلاق الجلسة الفنية للحوار المباشر الذي تيسيره الآلية الثلاثية بحضور المكون العسكري وقوى التوافق والجبهة الثورية ومقاطعة الحرية والتغيير وحزب الأمة ولجان المقاومة. ولد لباد مبعوث الاتحاد الأفريقي، الآلية لا تتصور حلا سياسيا إلا بمشاركة المتغيبين عن جلسة الحوار، وصحفيون يعتبرون ذلك بمثابة إعلان فشل للحوار قبل أن يبدأ. فولكر، الوضع الحالي وزيادة الانتهاكات وعدم الاستقرار يمكن أن يؤدي إلى عودة النظام المخلوع. لجان مقاومة ولاية الخرطوم تعلن مقاطعتها جلسة الحوار المباشر وتجدد رفضها أي جلوس مع الانقلابين. رئيس حزب الأمة القومي يؤكد التزامه بقرار الحرية والتغيير وحزب الأمة بعدم المشاركة في الحوار المباشر. الفريق إبراهيم جابر يكشف عن قرار بالتواصل مع الرافضين للمشاركة في الحوار المباشر. استمرار الاشتباكات القبلية في قرى محلية كلبس بولاد غرب دارفور لليوم الثالث، وارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 20 شخصا من بينهم 3 من الشرطة، ونزوح المئات وحرق جزئي لعدد من القرى. مقتل وإصابة 4 أشخاص على الأقل في تجدد الاشتباكات القبلية في أبو جبيها بولاد جنوب كردفان، وإغلاق الأسواق والمؤسسات الحكومية لليوم الثالث. طلاب وطالبات أبو جبيها بجامعة كردفان بالأبيض ينظمون وقفة احتجاجية تنديدا بالاقتتال في المدينة والدعوة للسلام. 27 كيانا مهنيا ونقابيا ينظمون وقفة احتجاجية أمام منظمة العمل الدولية صباح الأربعاء، رفضا لتغيب السودان عن مؤتمر العمل الدولي ورفضا لإعادة شرعية نقابات النظام المخلوع. تجميد استقالة الناظر تريك من رئاسة المجلس الأعلى لنظارات البجا بعد وساطات واجتماع مرتقب للمجلس الأسبوع المقبل لحسم القضايا الخلافية. العاملون في الخدمة المدنية بولاية سنار يسيرون موكبا في سنجا وتقديم 15 مطلبا من بينهم تنفيذ الهيكل الراتبي لعام 2022. الآلية الثلاثية تعقد لقاعات منفصلة مع محامي الطوارئ والمكتب الموحد للأطباء، والاجتماعات تتناول استمرار القتل والانتهاكات على الرغم من رفع الطوارئ. انطلاق حملة منع حركة العربات غير المقننة في الفاشر الأربعاء وسط مطاردات وضبط عدد من العربات المخالفة.
شكرا زميلي أمين. انطلقت المحادثات المباشرة بين الأطراف السودانية المختلفة بتيسير من الآلية الثلاثية ممثلة في الاتحاد الإفريقي الإيجاد ويونيتامس بحضور عدد كبير من القوى السياسية وغياب قوى أخرى. وتهدف المحادثات المنعقدة حاليا بفندق السلام روتانا إلى إيجاد حلول للأزمة السودانية والتوافق على كيفية إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية. وتشارك في المحادثات لجنة من المكون العسكري تضم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وعضوي المجلس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق ركن إبراهيم جابر.
وحضرة الكتل كل شخص طرح أراه في إدارة الفترة الانتقالية ستواصل الجلسات إن شاء الله، وإن شاء الله كل السودانيين الذين حضروا هم مصرين على أن يكون الحوار سوداني سوداني، حوار مباشر لوصول إلى اتفاق لإدارة المحل. تم الاتفاق على يتم التواصل معهم لا إقصاء لأي، يتم الاتصال حسب ما تم الاتفاق، هو كل الناس أمنوا أنه لا إقصاء.
وتشارك مكونات قوى الحرية والتغيير ميثاق التوافق الوطني ومكونات الجبهة الثورية إضافة إلى مكونات أحزاب الوحدة الوطنية وممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي وقوى سياسية أخرى. وغابت عن المحادثات مكونات المجلس المركزي للحرية والتغيير وحزب الأمة القومي والحزب الشيوعي ولجان المقاومة وتيارات ثورية أخرى. وبدأت المحادثات بجلسة افتتاحية بحضور الأجهزة الإعلامية، ثم دخلت الأطراف المختلفة في اجتماعات مغلقة تستمر جلساتها خلال اليوم. حول فرص هذه المحادثات في النجاح ودور القوى الأخرى غير المشاركة في الحوار، استضاف الزميل محمد عبد الله الصحفي الأستاذ شوقي عبد العظيم.
الجلسة الآن فشلت بما قالوا الدبات شخصيا، هم قالوا الناس الوجود ده ما بيعمل حل لأنه غابوا عنها الأساسيين أو الناس المفترض يكونوا في الحوار.
أيوة.
اللي هو الحرية والتغيير ولجان المقاومة والقوى الثورية، يعني الناس اللي كانوا في القاعة ديل هم أطراف متحالفة أكثر من أطراف متحاورة، لأن كل الناس الموجودين هم متحالفين مع العسكر في الانقلاب، فما ممكن يكونوا طرف في الحوار، لذلك الحوار فشل. بعد الذين كانوا مع النظام السابق وجد بيفتكروا أنه دي فرصة يعني يدخلوا بها للعودة للسلطة يعني.
طيب كلام فولكر كان واضح في انه لو استمر الوضع كما هو الناس النظام البايد حيرجعوا، وبتكلم عن مفسدين وعن ناس متعنتين كده.
ده في قالوا في قالوا في مقال
في المقال المنشور هاي.
ايوه ده طبعا دي تخوفات، وبحاول يعني هو فعلا هي تصورات صحيحه، لكن السودانيين كمان ما عندهم دورهم في مكافحه النظام السابق والانقلاب. كلامه طبعا من ناحيه القراءه ربما يكون سليم، لكن كمان الناس عندهم ادوات يعني كلامه ده ما نهائي، والثورة دي ما أسقطت النظام وهو قاعد يعني خلده يرجع.
في حاجة أساسية هم بيتكلموا عنها، إنه شهر يونيو الآن قرب إنه ينقضي، وإنه السودان لازم يرجع أول مكتسبات بتاعت السودان المفروض ترجع، خاصة في الجانب الاقتصادي وإخفاء الديون. هل تعتقد إنه الجلسة دي ممكن تؤدي للنتيجة دي؟
أفتكر طبعا المجتمع الدولي بحاول يطبق المندات بتاعه وينفذ المندات بتاعه، ودي بحاول ضغوط لكل الأطراف إنه يحافظوا على حقوق الشعب السوداني وكذا. لكن القوى السياسية اللي هي عندها موقف في إنه ده ما ممكن يستمر يجي على حساب المستقبل، يعني مستقبل السودان ده البلد دي ما عمره راح يكون طويل يعني، فحتى الناس لو يضحوا بأي حاجة لازم يستعيدوا المسار الصحيح للبلد وكده. هذه محاولة للضغط على كل الأطراف كلام اللي بيقوله ده.
طيب هل تتوقع إنه القوى الممانعة دي ممكن تشترك في أي مرحلة من مراحل الحوار مستقبلا؟
والله بتشترك، لكن في تهيئات ظروف محددة، تهيئات أجواء الحوار، وتحديد من هم المدنيين بصورة قاطعة وبصورة سليمة.
في ذات العملية اللي بدأت الليلة دي؟
لا العملية بشروطها الجديدة، يعني ممكن ينخرطوا في الحوار ده بشروطه الجديدة،
يعني الآلية الثلاثية
تحديد المدنيين.
الآلية الثلاثية يعني
ما الآلية الثلاثية؟ القوى السياسية ما رفض الآلية الثلاثية، رفض طريقة الدعوة للحوار والأجواء في الحوار.
نعم
هي الأجواء للحوار لازم تكون كاملة.
الآن أطلقت العملية وبدأت تحصر الأطراف وكذا، فهل ممكن القوى دي تلتحق في وقت يعني قادم؟
لا العملية الحالية دي ما ممكن تنطلق تلتحق بها، ممكن تلتحق بعملية وتحت شروط وتحت أجواء حوار بشكل حقيقي يعني، لكن غير كده ما في طريقة من السنة.
هو الحديث عن مشاركة ديان المقاومة في الجلسة، في كلام عن إنه في ممثلين للجان المقاومة، الكلام ده مدى صحته؟
ده ما صحيح طبعا. دي لجان مقاومة حاولوا يصنعوها حتى من أيام الانقلاب، حتى بيسموهم اللجان المؤيدة للبرهان وكده. دي ما لجان مقاومة حقيقية، واللجان المقاومة قالت كلامها إنها ما حتجي الحوار، والناس عارفين التنسيقيات وكده، لكن ممكن أي جول يجي يحاول يقول أنا بمثل لجان المقاومة، ده ما صحيح يعني. فهم دي ما كانوا لجان مقاومة بأي شكل من الأشكال.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
تقدم ناظر قبيلة الهدندوة ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك باستقالته من منصبه قبل أن يعود لتجميد الاستقالة عقب محادثات ومشاورات داخل المجلس. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى عبد الله أبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة.
الاستقالة تمت امبارح في وقت متأخر من مساء أمس، لكن بعد ذلك يعني جهود كبيرة جدا من السيد ناظر العبابدة ونواب الرئيس الآن مجتمعين وتوصلوا إلى تجميد الاستقالة وإنعقاد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، وذلك لمراجعة كل الاختلالات وهيكلة المجلس.
طيب، هل في علاقة بين استقالة رئيس المجلس واستقالة الوالي؟
لا، ما في أي علاقة بيناتهم، لأنه يعني حتى مسألة استقالة الوالي السيد رئيس المجلس خاطب المعتصمين أول أمس بعد صدور قرار الاستقالة، وخاطب ووعد المعتصمين في اعتصام عمالة الحكومة، والتزم بمعالجة وموضوع الوالي في الإغالة في الاستقالة.
طيب، شايف في بيانات كثيرة صدرت في الصفحة بتاعت المجلس الأعلى حول نية السيد الناظر رئاسة تنسيقية شرق السودان، ما تعليقك؟
رئاسة التنسيقية شرق السودان، تنسيقية شرق السودان هي إحدى صدرت في قرارات مؤتمر سينكات بقرار إنشاء تنسيقية لكل مكونات شرق السودان، وتلقائي رئاسة التنسيقية يعني رئيس المجلس الأعلى هو من يرأس التنسيقية نسبة لإنشاء المجلس الأعلى لهذه التنسيقية، وده موضع طبيعي يعني يرأس السيد الناظر ما يوم، لكن ده في تكليف تلقائي، وكل المكونات هي جزء من هذه التنسيقية في شرق السودان.
لا، هل في حال تخلي الناظر عن رأس المجلس سيستمر رئيسا للتنسيقية؟
والله نحن يعني هذه النقطة ونقاط أخرى كلها إن شاء الله أرجعت لاجتماع المقبل بإذن الله.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
التقت مجموعة من محامو الطوارئ بالسيد فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان، وتناول اللقاء الجوانب القانونية وعمليات الاعتقال التي يتعرض لها المتظاهرون. في راديو دبنجا استضفنا الأستاذة غادة عباس عضو محامو الطوارئ للحديث عن حصيلة هذه المقابلة وعن أوضاع المعتقلين بشكل عام.
نحن مشينا، جانا الدعوة جاتنا من اليونيتام، ومشينا كمحامو طوارئ لليونيتام، ولكن إنه في فولكر، والاجتماع كان قانوني بحت، كانت الأزلة عن الطوارئ وهل إنه تم إلغاء قانون الطوارئ والآن الوضع كيف بالنسبة للاحتغالات، واتكلمنا بكل شفافية في الوضع الحاصل، وعرفنا أول حاجة نفسنا نحن كمحامو طوارئ، بعد ذاك اتكلمنا عن الطوارئ ذاتها والإجراءات التامة والتعسف التامة بالثوار من احتغالات وتعذيب وإخفاء قطري، وبعد ذاك اتكلمنا عن ما بعد إعلان رفع حالة الطوارئ. فالوضع بعد رفع الطوارئ صراحة أسوأ من الأول، لأنه تم تفعيل قانون جهاز الأمن، وتمت الاحتقالات بواسطة جهاز الأمن، توجد حالات بتاع إخفاء قطري، يعني ممكن الأسر ونحن بنكون بنفتش يوم يومين ثلاثة يوم ما بنكون عارفين المحتغل في أي مكان تم إخفاؤه، ما بتم أي تواصل مع الأسرة بأنه ولدكم ده معانا، ولا أنه في بلاغ موجه اللي هو في الجسم تفتش انت ما في اي علاقه بالقانون الجنائي، وعادي ممكن نزول البضوء في يوم درماني ودو الخرطوم ودو سوبة، ما في الاختصاص المكاني نهائي، شغل حقابة ما عنده علاقة بالقانون.
والفكرة دي يعني دارين صعبوا بها الوصول للمتهم أو تقديم المساعدة له، يعني فكرة كل مرة يودوا حتى بعيدة
ده حتى يعني الموضوع ده بي 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 بيكون دائما القصد منه إنه يعني يكسروا أو يكسروا الروح الثورية في الثوار، يعني بيحتقدوا كده، بيحتقدوا إنه لما الليلة يقبضوا ساير يودوه سجن دبك أو سجن سوبا أو سجن كوستي أو الهدى، يعني بيعتبروا إنه الحاجة دي إنه هن ممكن تكون يعني يكسروا شوكة الثورة، وده بالعكس. والشكل العام باين يعني بيقتلوا ساير وبيطلع زي ما بيقولوا 100 ساير ثاني، يعني
نعم.
القتل متواصل والثورة متواصلة وما في حاجة بتحد من الثورة لأنها كلها مطالب شرعية.
نعم يعني غادة، أستاذ غادة، قلت في كلامك أنه تم تفعيل قانون جهاز الأمن، والشيء الناس عارفين أنه قانون يعني جهاز الأمن ده زمان قالوا غيروا القانون وقالوا خلاص يعني هو يعني يجمع المعلومات وما عنده سلطة اعتقال وكده، والانقلاب بعد جاء الحاجات شكلها تغير، فالحصل شنو بالضبط اللي تغير شنو؟
الاحتغالات متواصلة، الاحتغالات متواصلة وبقوة مدنية، قوة مدنية ما عندها زي رسمي، فدي معناه دينا جهاز جهاز الأمن يعني. وفي مرات يعني بيحتقلوهم بالعربات، بيدوروا بهم في الشوارع يضربوهم ويسرقوا ممتلكاتهم من تلفونات من قروش من أي شيء، يضربوهم ضرب تمام ويقوموا بينزلوهم في أي حتة ملفوا بيجعوهم، يعني حتى في الأقسام نحن لما نمشي للسوار لما نيجي طالعين لمؤاخذة شباشبهم بيجون حفيانين حتى الأحذية بيسرقوها، ولما نجي للجسم اللي بيكون فيه الساير مقبوض بيقولوا لنا الزول ده، يعني بنقوله انه الزول ده الحاجات وين يعني من موبايل، بيقولوا لنا الزول ده جانا كده. الحاجه دي بتتم في العربيه، بتتم بها قبض الثوار في العربيه، بيضربوهم وبيشيلوا موبايلاتهم وممتلكاتهم اي حاجه عندهم بيشيلوها منهم وبعد ذلك بيدخلوهم القسم.
طيب
مرات الثوار بيجوا بهدوم بيكونوا هدومهم شبه مشرطة، بيكونوا شبه عراية.
إذا في جهة مفروض تقوم تراقب الناس دي لأنه يعني طريقة قبضهم وطريقة استجوابهم يعني ماشي وفق القانون اللي هي النيابة، فالنيابة ليه ما قاعد تتدخل؟
الحاجة المؤسفة وزي ما أنا قلت لك إنه قانون الغاب هو القانون السائر يعني حاليا، يعني حاليا في تماهي في القانون، الشرطة بتمد يدها على النيابة والنيابة للأسف بتكون عاجزة، يعني نحن مرات بنقدم طلبات على النيابة بيتم الطلب وواجبوا بالإطلاق سراح المتهمين أو الثوار، بنقل الجسم تحصل بعد ذاك تمادي ويقوم يقول لنا لا نحن الشخص ده موجود في بلاغ ثاني، وكلها بلاغات كيدية وبلاغات ملفقة، يعني معروفة إنها ما بتكون بلاغات حقيقية. يعني إحنا قبل كده ده في سائرات قبضوهم ودوهم التحقيق، احتغلوهم ودوهم تحقيقات بحري، بعد التحقيقات بحري وبعد ما قدمنا طلبات وثلاث يوم ولا أربع يوم هم قاعدين وقدمنا طلبات وفي النهاية خلاص تم إطلاق سراحهم بالضمانة، قلنا خلاص هيطلعوا، قالوا لا هم في بلاغ تاني، ودوهم دي كانوا في بحر ودوهم الشمالي، مشينا الشمالي البلاغ شنو، واحد قال انه سرقت دبابة والتاني قالوا حرقت دبابة، دي حاجات يعني الطفل الصغير بتضحك فيها، يعني حاجات ما ممكن نهائيا، يعني حاجة مخجلة ذاتها كشكل قانوني ولنيابة ولشرطة.
الممارسات دي يعني بتتم بإعاز من القيادات العليا حقت الشرطة ولا من العساكر بس بيناتهم بيعملوا حركات زي دي؟
والله طبعا القبض بتتم من الشارع، القبض بتتم في الشارع من يعني الأجهزة الشرطية، بيكون لابسين لبس مختلف كل الملابس الشرطية زي ما بقوله بيكونوا يعني مختلف
الجهات الأمنية. أيوة
الأمنية أيوة، وبيقوموا بيشتغلوهم. طبعا احنا التعامل مع الاقسام، مع الشرطه، مع الشرطه العاديه، العساكر العاديين اللي بيكونوا في الاقسام، بنتعامل معاهم. فمرات بتصل المرحله انه يقول لنا والله الناس دي الامانه عندنا، يعني بعد ما يتم اطلاق سراحهم من النيابه بنمشي للقسم باعتبار انه هندا الطلب بتاع هناي اطلاق سراحهم، بيقولوا لنا والله الناس دي قاعدين عندنا امانه من الفرعيه. ففي حاجات ما عندها علاقه بالقانون نهائيا، ويعني الوضع الحالي وضع كارثي، وضع بينذر بانفجار قنبلة موقوتة، لأنه يعني الإنسان بقى حتى لو رسل ولد الدكان بيكون خايف، لأنه الاحتغالات يعني حتى مرات الاحتغالات بيكون ناس ما ثوار ولا في عادي، الفريشة ذاتهم بيقبضوهم وبيضربوهم الاحتغالات. أي زول حايم في الشارع في اللحظة حقت النش بيتم احتغاله بشكل عشوائي، فدي حاجة مخيفة جدا، ومع انه هو التظاهر السلمي حق مشروع بالدستور.
طيب يعني تلخيص سريع، من امس ليوم الليلة هل تمت اي اعتقالات او يعني وصلتكم اي طلبات حقت انه في ناس معتقلين جدد يعني من الفترة اللي فاتت 24 ساعة؟
ابدا.
ايوه
بضيف انه في معتقلين في ثوار بعد رفع حالة الطوارئ تم تلفيق بلاغات في مواجهتهم.
ما زالت الصدامات القبلية بين الرعاة والمزارعين مستمرة في محلية كلبس. لمعرفة آخر التفاصيل استضاف الزميل محمد عبد الله عباس مصطفى نائب المدير التنفيذي لمحلية كلبس.
والله الأوضاع لسه سيئة جدا، لأن حاجموا أمريكينا ووريوري وبيوت أربع، لكن الأوضاع لسه متوتر. يعني
الهجوم الليلة الصباح ولا أمس؟
الهجوم الليلة الصباح.
والخسائر في
صح زماني كان في فرد الشرطة توفى، لكن هسي الأرض فرد الشرطة اللي توفى بيجي ثلاثة
أفراد،
ولكن لتا اللحظة ناس بيحصروا في الناس اللي استشهروا، لتا اللحظة لسه ما يتحدد يعني كم يعني كم بالضبط كده.
وهل في نزوح جراء الأحداث دي؟
والله في نزوح، أن المناطق دي كلها اتنزحت مشى أدبي.
هل في إحصائية لعدد الناس اللي نزحوا؟
والله كمية كبيرة ما نقدر نحدد، أنا ودي سي ما تقدر تحدد الكمية اللي اتنزحت، لأن البلد كلها مجهجة.
طيب القوات جاءت أمس من الطينة، هل بدأت مهامة في المنطقة؟
القوات اتحركت امبارح الساعة 1 بالليل، حتى اللحظة عشي قبل شوية كنا مع ناس في اتصال لسه ما وصلوا. اتحركوا 65 ريال حتى اللحظة ما وصلوا، ما جاءتنا معلومة أنه القوات دي وصلت لنا.
ايوه، لكن اشتباكات بين الطرفين مستمره ولا فس هجوم من طرف واحد؟
والله لا ما عرف هاجموا امريكينا وبيوت اربا وريري.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. اصدرت السلطات عمله ورقيه جديده من فئه الالف جنيه، فما الهدف من اصدار هذه الفئه وهل لذلك علاقه باداء الاقتصاد؟ للاجابه على هذا السؤال استضفنا المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ اسماعيل.
هي طبعا بس بتقلل من حجم النفوذ اللي شايلينها الناس يعني، بس لا غير كده ما يعني. وبعد ذلك هي طبعا من ناحيه بتاعت امان، كل ما كان عندك قروش يعني كبيره احسن، لان اصلا القيمه القدره الشرائيه بتاعت الجنيه السوداني ضعيفه، فبالتالي يعني انت يعني لو ادوك فئه 50 او فئه كده فبتبقى اول 100، فبتكون شايلك كميات كبيره جدا من القروش، فبالتالي من ناحيه بتاعت سلامه للناس والتسول ده، لكن ما عندها تاثير يعني على 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 دخول الناس، لان اصلا يعني ما حيزيدوا مرتبات الناس ولا حيزيدوا دخولهم، بالعكس بس بدل كم بتاخد اثنين ورقتين 500 بتاخد 1000 يعني.
نعم.
فيعني لكن ما عندها قيمه، وده بس بيوريك يعني نحن ماشيين في اتجاه انه كل مره بنحاول يعني هو الجنيه الحس على يعني 100 جنيه دي هي 100,000 سنة 89 يعني فبالتالي انت يعني كل مرة بتحاول تقلل الدومينيشن بتاع العملة الآن عشان تقلل عدد القروش الشالين الناس، لكن من ناحية بتاعت القيمة، القيمة بتاعت الجنيه السوداني بتدهور باستمرار نتيجة للضغوط التضخمية المواجهة الاقتصاد بشكل مستمر. وهسه حديثة الدخول التضخمية لأسباب كثيرة من ضمنها الضرائب الهائلة والجمارك الفرضة وزير المالية، فأنا حيكون عندها تأثيرات تضخمية كبيرة جدا يعني وكده. فبالتالي وحسا في مشكلة يمكن هي حادة من نسبة التضخم اللي هي أغلب البنوك لأنها أصلا يعني عندها مديونيات في البنك المركزي حساباتها كاشفة ما قادرة أن يعني تسلف عملاء، فبالتالي السوق ما فيه سيولة، عشان كده ده برضو بيؤدي إلى في نوع من الكساد اللي هو ده بيقلل من التضخم. يمكن ده واحد من السبب الأساس اللي خلى يكون في سلو داون في التضخم، أنه البنوك بقت ما تسلف لأنه البنوك حسابات البنك السودان مكشوفة، وبيبقى بنك السودان ما يسمح لها في أنها يعني هناك تسلف. فده ده 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 واحد من الأسباب. لكن نسبة التضخم إذا البنوك بدأت تضخ قروش في النظام الصافي يعني التضخم حتزيد، لأنه أصلا في مشكلة بتاعت إنتاج، في مشكلة بتاعت عوائد بتاعت إنتاج محلي، في مشكلة بتاعت صادرات قليلة يعني، فالبلد مواجهة بعدة مشكلات أخرى بتنعكس كل ما حصل حاول الاقتصاد ينتعش حبة بتظهر الضغوط التضخمية فيه كده.
نعم،
فدي كلها عندها تأثيرات سلبية جدا على حياة الناس وعلى على دخولهم كده.
نعم، طيب أستاذ حافظ، يعني الناس بيتكلموا حول إنه يعني سعر العملة بقى ثابت في المرحلة اللي فاتت، فده عنده علاقة بالأداء بتاع الاقتصاد ولا عنده علاقة بالركود؟
هو ده ما عنده أي علاقة بالاقتصاد، عنده علاقة بأنه في ركود. أنا قلت لك الحركة التجارية في السودان جامدة لسبب واحد، لأنه ما في سيولة. يعني البنوك كان بتضخ قروش في النظام المصرفي في النظام الاقتصادي، وكان ده واحد من الأسباب اللي كان بيخلي أنه تكون في حركة، وكل ما في حركة طبعا بيكون دي بيقابل حركة تجارية. الحركة التجارية نتيجة بزيد العرض الطلب، وبالتالي بيكون في زيادة في التضخم. لكن أسرع لأنه في ركود، أول حاجة الناس دخوله محدودة، قدرتها الشرائية محدودة، يعني الناس بقوا يتخلوا عن جزء كبير من ضرورياتهم، ما بيقدروا يشتروا لأنه ما عندهم قدرة، لأنه قروشهم ما بتكفي. فبالتالي يعني ما في ضغوط تضخمية شديدة. الحاجة الثانية زي ما قلت لك أنه في ركود في الحركة التجارية، لأنه أصلا ما في سيولة في النظام المالي، لأنه البنوك ما قاعد تسلف، لأنه البنوك ما عندها قدرة أنها تسلف لأنها كلها حساباتها مكشوفة في البنك المركزي. فبالتالي كل لو صلح الواقع ده عنده طبعا تأثير سلبي جدا على الإنتاج، لأنه الكساد أسوأ من التضخم، لأنه الكساد بيطلع جزء كبير من القطاع الاقتصادي برا الانتاج، وبالتالي ناس بيفقدوا وظائفهم، فبكونوا اصلا ما عندهم قدره يشتروا، ودي على المدى المتوسط عندها تاثيرات بالغه جدا. فمساله الكساد يعني دائما في ظروف زي دي الحكومه بتضخ او عن طريق البنوك والبنك المركزي بتضخ اموال في النظام الاقتصادي، زي ما عملوا التسيير الكمي الكوانتيتيف ايزنج الامريكان والاوروبيين عشان يطلعوا من الكساد اللي تم في 2008. لكن انت طالما ما عندك سيوله وفي نفس الوقت عندك ركود وركود تضخمي، ففي اي لحظه انه يحصل حركه في الاقتصاد التضخم حيرجع ثاني وحيكون عنده تاثير بالغ جدا، وده كله لانه البنيه التحتيه للاقتصاد ضعيفه وما عندها قدره انها تتحمل اي شوك.
نعم، طيب الناس بيتكلموا انه يعني الفتره الجايه يعني الموسم بتاع الحج وكده، وبكون في طلب على العمله الاجنبيه ايضا، فهل ده حيقوم يرفع الاسعار بتاعت او يعني
طبعا ولو ده طبعا ده طبعا حيرفع، لانه الطلب العرض بتاع القروش العمله صعبه محدود، واصلا المصدر الاساسي بقى اللي هو تحويلات السودانيين المهاجرين او المغتربين والصادر طبعا كان متاثر لحد كبير جدا بالإقلاق الطويل اللي تم للمينا، وطبعا ده رفع التكلفة بتاعت الشحن للسودان، وفي شركات كثيرة جدا بقت ما تشتغل، فبالتالي تراكمت الصادرات السودانية، وده أبو المسألة دي بدت. لكن على بال ما تصل المستوى الطبيعي بتاعه دائرة وقت. المسألة الثانية أن الإنتاج ذاته ضعيف، لأن الحكومة أصلا ما قاعد تمول القطاعات الأساسية في الإنتاج بالذات الزراعة، ودي حيكون عندها تأثير سلبي، لأنه السنة الجاية يعني الناس ما حيزرعوا، لأنه إذا كان التكلفة بتاعة زراعة القمح أكثر من سعره فما في دول حاجة. وكان واضح جدا أنه في الموسم الزراعي للمنتجات بتاعة الزراعة المطرية أنه الأسعار كانت متدينية جدا، ونتيجة لأنه ما كان في سيولة والحكومة ما دخلت سيولة عشان تشتري، وعدت الناس بأنه حتشتري منهم بأسعار مجزية، ده ما تم. وزير المالية باستمرار بصير أنه الحكومة هي ما شرتي ما بتشتري، وطبعا ده مسألة ده مفهوم غلط جدا. أمريكا بتشتري وبتدعم الزراعة أكثر من 60 مليار دولار، الاتحاد الأوروبي بدعم بأكثر من 70 مليار يورو.
نعم، الأستاذ حافظ إسماعيل المصرفي والمحلل الاقتصادي، شكرا لك كثير لحديثك لراديو دبنجا. بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى
راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات المخصصة للحوار المباشر الذي دعت له الآلية الثلاثية اليونتامس والاتحاد الأفريقي والإيجاد لإيجاد المخرج من الأزمة السياسية في السودان. استطلعنا آراء عدد من الناشطين حول الموضوع، وكانت هذه هي ردودهم.
أولا أنا داير أقول إنه الآلية الثلاثية مشكورة جدا على المجهودات اللي بتقوم بها والمجتمع الدولي بصورة عامة، ولكن نظرا لتعقيد المشهد في الشارع السوداني أنا بشوف إنه من الصعب جدا إنه الآلية الثلاثية تقدر تخلق نوع من التوافق ما بين الفرقاء، خاصة وإنه الآن لجان المقاومة في الشارع والمكونات السياسية كحقوق الحرية والتغيير والحزب الشيوعي السوداني يعني كلهم رافضين رفض تام أي عملية بتاعت مساومة أو أي عملية بتاعت مشاركة للمؤسسة العسكرية في السلطة، بالإضافة لتقديم مرتكبي جريمة انقلاب 25 أكتوبر لمحاكمات عادلة ومحاسبة كل القتلة في الانتهاكات التمت ما بعد انقلاب 25 أكتوبر. والحاجة دي بقدر ما بتخلق صعوبة، لأنه الآلية الثلاثية الآن هي تجلس مع المجلس العسكري الانتقالي كهو طرف من أطراف النزاع، والشارع السوداني ثبت موقفه بصورة كبيرة جدا إنه رافض تماما للمجلس العسكري، وعلى المجتمع الدولي أن ينظر لمطالب الشارع السوداني لا نظرة اعتبار ولآماله وطموحاته في تحقيق الديمقراطية المطلوبة. لذا فنتمنى إنه مجهودات الآلية تنجح، لكن الوضع صعب جدا بالنسبة لنجاحها.
ناخد رأي تاني.
السلام عليكم، مساء الخير راديو دبنجا، شكرا لتحت الفرصة. لو جينا عين المعوقات صراحة هي كثيرة جدا، ممكن يكون أهمها العسكر نفسهم أو القادة العسكريين اللي بيبحثوا عن ضمانات تعتبر تعجيزية لحد ما، وفي نفس الوقت ثوار وجان المقاومة المتمترتين حول شعار محدد اللي هو لا شراكة لا تفاوض لا شرعية، وظل لهم الحق لأنه في عدم مصداقية كبيرة جدا قاعد بتمارس من المجلس العسكري، وإن كان الأخير حاول إنه يثبت حسن النية والمصداقية من خلال محاولته بإطلاق عدد من المعتقلين السياسيين، وده كان جزء من المطالب طرحتها أو قدمتها الآلية الثلاثية، وعشان كده اعتبرت الخطوة دي خطوة إيجابية ورحبت بها، عشان اعتبرت إنه ده طريق نحو تهيئة المناخ، واشترطت له كان الإفراج عن المعتقلين السياسيين زي ما قلنا، ووقف استخدام العنف ضد المظاهرين. بس ده في نفس الوقت رغم انهم يعني تم اطلاق صراحة عدد من المعتقلين السياسيين، لكن لا زال القمع المفروض بيستخدم ضد الثوار. وقبل يومين او يوم ثلاثة يعني سقط شهيد وفي عدد من الاصابات، فحتى لو كان اطلاق المعتقلين ده يعتبر خطوة ايجابية، لكن بالمقابل في لسه قمع مفرط، وللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي في لازال القمع المفرط بيستخدم ضد الثوار على الارض يعني. فعشان نقول انه فعلا اذا كانت فعلا الالية بتسعى لتسهيل الحوار من خلاله داروا يتوصلوا لاتفاق عشان نطلع من الازمة السياسية دي، والاتفاق ده يضمن لنا خارطة طريق تقود لنا نحو تنظيم انتخابات تتشكل من خلالها حكومة ديمقراطية، لا بد انه العمل بجدية فعلا عن تهيئة الاطار الملائم للحوار السوداني السوداني من خلال مقاربة متكاملة وغير إقصائية، وده الشعار أصلا هم تبنيها ولا أو بتتكلم عنه الآلية الثلاثية.
نمشي نستمع لوجهة نظر آخر
فيما يتعلق بمسألة التفاوض ولا الحوار المباشر مع العسكريين. بيبقى في تخوف من كثير من القوى الثورية الحية الآن موجودة في الشارع، اللي هي بتطالب بإبعاد العسكريين من المشهد السياسي وتحديد دوره ومهامه الحقيقي المفترض يقوم به، واللي هو عنده علاقة بحماية حدود الدولة من التدخلات الخارجية وما إلى ذلك. أما فيما يتعلق بمسألة استدامة أي توافق وأي تواثق من المفترض يصل له الفاعلين المدنيين في السودان، عندنا التجربة بتاعت الوثيقة الدستورية، وكان المجتمع الدولي هو حاضر وكان يعني مباركة وكان متابع البروسيس ده ذاته يعني. لكن وقت جل انقلاب بتاع البرهان المجتمع الخارجي ما كان عنده يعني موقف واضح يخلي الانقلابيين ديل يتراجعوا من الخطوات اللي هم بيعملوا فيها. عشان كده السعداء بيخلي كثير من السودانيين والسودانيات الفاعلين في المشهد السياسي في السودان يتخوفوا من الآلية الثلاثية ويرفضوها ويرفضوا الموقف بتاع فولكر.
نستمع لرأي آخر تاني.
نحن في دارفور ممكن يكون عندنا خصوصية، لكن الحل تكمن في إطار الحل الكلي للدولة السودانية. فنحن أي تأثيرات أي اضطرابات سواء كانت أمنية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية هي بالضرورة أنها بتأثر تأثير مباشر أو غير مباشر على الإقليم، خصوصا أنه دارفور شهدت صراعات وحروب لأكثر من عقدين من الزمان، وده طوال أثر في عملية النزوح واللجوء وفي شح في عملية الموارد وفي الأمن. حتى هذه اللحظة حتى بعد اتفاقية السلام جوبا أنه المشاكل لم تنتهي أو الصراعات والموت والقتل لم تنتهي في دارفور، فيبقى محتاجين لرؤية بشكل مختلف مبني على الوطنية وعلى الحوار السوداني السوداني كما تراه عدد من الأساسة وما فيهم عبد الواحد محمد نور، وأيضا في الآلية الثلاثية اللي هي الأمم المتحدة والإيجاد والاتحاد الأفريقي. هم جوك مسحلين أو يحاولوا يجمعوا وجهات النظر، ولكن الحل تكمن فينا نحن كسودانيين. والله هو الحلول نحن برؤيتنا كشباب شايفين أن الحلول ممكن تبقى، لكن التأكيدات هي مرتبطة بصراعات سياسية منذ استقلال السودان. فكل الأحزاب والتنظيمات السياسية اللي تعاقبت على حكم السودان وبما فيهم حكم الإنقاذ الذي حكم أكثر من 30 عاما كنظام شمولي، يعني كل ما يحدث تغيير في البلاد هيقولوا للشعب السوداني إنه خلاص حصل تغيير، وبعد كده الناس ترجع، وبعدين بتجي عملية قسمة الثروة والسلطة ما بين الأنظمة السياسية وجنرالات العسكر. أما بقية الشعب السوداني هيزل في حالة بتاعة الوحن والفقر والجوع والمرض لم يجني ثمار ما أنتجه من الانتفاضة أو الثورة كما هو حصل في ثورة ديسمبر المجيدة. أنا هنا الحاجة دايرينه من التنظيمات السياسية كلها دون استثناء وعلى قيادات العسكر اللي هم الآن الموجودين على سدة الحكم إنه ينظروا للسودان ده بأبعاد وبنظرة واسعة إنه أي صراع يحدث بيناتهم هو ينعكس سلبا على الأمن والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية بين الشعب السوداني فيكون في اضطراب وبعد ذلك بأثر حتى على علاقاتنا مع مجتمع الإقليم ومجتمع الدولي. لكن هنا ما دارين نتكلم عن المجتمع الإقليم ولا الدولي دارين نتكلم إنه نحن كسودانيين في المقام الأول مفروض إنه نراعي لمصلحة السودان أولا وأخيرا بقدر النظر أن إنه يكون في هنالك في دعومات في مساندات من المجتمع الإقليم ولا الدولي ده ما بيهمنا كثير. لكن هنا كشباب رؤيتنا إنه كل الناس دي يتنازلوا ما يتنازلوا من أجل يعني مثلا القاصر أو الرابح، لا، الرابح هو بالنسبة لنا الوطن. نحن كل يوم بنموت في الشارع، نقتل، نتعذب. ما كان هدفنا إنه دارين نبني دولة حزب أو دارين نبني دولة عسكر، دارين نبني دولة السودان اللي هو بجمع السياسيين والعسكريين وبجمع المسلمين وغير المسلمين، بجمع كل التقاطعات اللي هو بتبني على عملية المواطنة لأبناء الشعب السوداني. بعد ذلك أي زول بلقى نفسه فيه وكلنا مع بعض نشيل هم الوطن ده سوا ونطلع به لبر الأمان.
دي كانت آراء لناشطين حول الحوار المباشر الذي تسهله الآلية الثلاثية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في السودان، وشكرا لكم وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.